الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. إذن هذه هي المسألة التي نبحثها إن شاء الله تعالى، أنه هل يقع التطهير بالماء المضاف بدل الماء المطلق، وأم قد هذا القول منسوب إلى الشيخ المفيد والسيد المرتضى، ويأتينا المحدث الكاشاني ويقول لا أصلا حتى ما تحتاج لا ماء مطلق ولا مضاف، إزالة عين النجاسة عن الأشياء هذا كافي للتطهير. أقوال في المسألة طبعا فيها تفاصيل، فهنا نريد بهذه الجهة الثالثة من البحث أن نتناول هذه المسألة. فلنبدأ أولا بما دل على أن التطهير إنما يكون بالماء المطلق الذي التزم به المشهور والدعية الإجماع عليه. ما هي أدلته؟ قلنا أولا الإجماع، نقلناه عن صاحب الجواهر بالدرس السابق. ثانيا الروايات الكثيرة الواردة في أبواب متفرقة الدالة على أن الغسل يكون بالماء، منها صحيحة الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الصبي قال تصب عليه الماء ليس شيئا آخر، فإن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلا، والغلام والجارية في ذلك شرع سواء. وفي رواية بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام وفيها لا يجزي من البول إلا الماء. معتبرة مسعد بن زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله قال لبعض نسائه مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغنه، فإنه مطهرة للحواشي ومذهبة للبواسير. صحيحة البقباق عن أبي عبد الله عليه السلام في فضل الكلب قال عليه السلام اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء. صحيحة الحلبي سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره قال يصلي فيه فإذا وجد الماء غسله. بعض هذه الروايات فيها نكات نحتاجها بالبحث، وإلا أصل المطلب قد يكون واضحا من بعض هذه الروايات. مثل صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله دم، هذا الذي حصل عنده، قال يصلي فيه أو يصلي عريانا؟ قال إن وجد ماء. السؤال هذا ما زال السؤال، أنه الذي توفر لديه ثوب نصفه دم أو كله دم، ما هو تكليفه؟ يصلي فيه مع وجود الدم عليه أو يصلي عريانا؟ قال عليه السلام إن وجد ماء غسله، وإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصلي عريانا. ثم صحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يصيبه البول قال اغسله في المركن مرتين فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة. هذه الروايات تصرح بأن الغسل المأمور به إنما يكون بالماء. موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن الكوز والإناء يكون قذرا كيف يغسل وكم مرة يغسل؟ قال يغسل ثلاث مرات، يصب فيه الماء فيحرك فيه إلى آخره. وكما ترون أن الروايات واردة في نجاسات متعددة، واحدة في البول، واحدة في الدم، واحدة في فضل الكلب. قد تقول أن بعض النجاسات لم يرد فيها أن الغسل بالماء، لذلك صاحب الجواهر أضاف قال ويتم الاستدلال بها بعدم القول بالفاص. نعم قد بعض النجاسات ما وارد تصريح بالغسل بالماء، لكن ما لا يوجد قول بالفاصل، فيجب حينئذ هذه تكملة الاستدلال، فيجب حينئذ حمل مطلق الأمر الوارد في كثير من الأخبار عليها، أي على ما تضمنته من أن الغسل بالماء، لأن عندنا روايات فقط تقول اغسله لم تشير إلى بالماء مطلقة من هذه الناحية. فصاحب الجواهر إذن يتم الاستدلال بخطوتين، الخطوة الأولى عدم القول بالفاصل حتى يعممها إلى جميع أعيان النجاسات ليس فقط المذكورات في هذه الروايات، والخطوة احتاجها الثانية بأنه عندنا روايات تأمر بمطلق الغسل، تقول اغسله ما خصصت بالماء. فإذن لذلك يقول يجب حمل هذا المطلق على هذا المقيد. قال فيجب حينئذ حمل مطلق الأمر الماء متعين بالماء الوارد في كثير من الأخبار عليها، على هذه الروايات التي قالت أن الغسل يكون في الماء. هذا تتميم الاستدلال من صاحب الجواهر. وبالتأكيد سيناقش صاحب الجواهر ومن استدل من المشهور بهذا بأنه ما المبرر إلى حمل المطلق على المقيد؟ ليس متنافيين هنا، يبقى المطلق على تقييده، على تقييد المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده. رواية قالت تغسله ورواية قالت تغسله بالماء، قوى العين والرأس. غاية ما يثبت أن الماء أحد مصادق الغسل، لكن لماذا أحمل المطلق على المقيد؟ يبقى المطلق على إطلاقه ويجزيني مطلق الغسل بكل ما يصح عليه أنه غسل. لماذا هذا حمل المطلق على المقيد؟ هذا بالتأكيد نقاش يفرض نفسه كما يقال. لذلك قلنا ونوقش الاستدلال هذا الذي قاله المشهور بأن الغسل بالماء غير متعين. نعم تعددت لي الآن روايات غاية ما تدل عليه إجزاء الغسل بالماء، أما أنه متعين ومنحصر ولا يجزي غيره، هذا من أين جئت بها؟ خصوصا وأن عندنا روايات تكتفي وتقول اغسله، لم تحدد بالماء. فأتمسك بإطلاق تلك الروايات وأقول على العين والرأس الماء أحد مصادق ما يقع به الغسل، مو أزيد. فلذلك قلنا ونوقش الاستدلال بأن الغسل بالماء غير متعين لوجود روايات كثيرة آمر بالغسل مطلقا، كقوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم قال سألته عن البول يصيب الثوب فقال اغسله مرتين، لم يذكر بالماء وهو يصدق طبعا على غير الماء. أجيب أيها المشهور، نأخذ الجواب من صاحب المدارك. ورد صاحب المدارك قدس سره على مثل هذا الإشكال، طبعا هو ليس رد منه مباشر إشكال، إنما نحن نحاول أن نجعل كلمات الفقهاء وكأنهم يتحاورون في مجلس واحد. ورد صاحب المدارك قدس سره بقولي ولا ينافي ذلك، هذا الذي قلنا من أن الغسل بالماء لا ينافي. ماذا قال؟ ولا ينافي ذلك إطلاق الأمر بالغسل في بعضها. نعم في بعضها وارد على أن الأمر مطلق بالغسل ولم يحدد بالماء. لماذا يا صاحب المدارك؟ قال لأن المقيد يحكم على المطلق، المقيد يقدم على المطلق فيقيده. فعندنا إطلاقات مثل صحيحة محمد بن مسلم قال اغسله مطلقا نعم، لكن عندنا روايات قالت أن الغسل يكون بالماء فنحمل المطلق على المقيد. وسنجيبه ونرد عليه بعدم متى نحمل المطلق على المقيد إذا وجدت منافات بين المطلق والمقيد، فلرفع المنافات نحمل المطلق على المقيد. هنا لا توجد منافات، وأجيب بعدم المنافات بين المطلق والمقيد لكون الغسل بالماء أحد أفراد الغسل، ولا مفهوم للمقيد ينافي المطلق. إذا كان للمقيد مفهوم ينفي إطلاق المطلق، حينئذ لدفع هذا التنافي نحمل المطلق. هنا لا يوجد هذا التنافي حتى، فلا وجه إذن لهذا الحمل على المقيد. هذه مناقشة أصبحت يعني واضحة في مثل زماننا الحمد لله. بماذا تجيبون أيها المشهور؟ أجاب صاحب الجواهر قدس سره بقوله إن المنافاة متحققة بين المطلق والمقيد من غير حاجة إلى مراعاة المفهوم، لا سواء كان للمقيد مفهوم ينافي المطلق أو لا يوجد، لا نحتاج مطلق يحمل على المقيد مطلقا. نحن قيدناه وين؟ نحن اشترطنا إذا وجدت منافات بين المقيد، مفهوم المقيد طبعا، مفهوم المقيد لأنهما هما باتجاه واحد فلا تنافي بينهما، إنما التنافي يكون بين مفهوم المقيد، كما لو قال اعتق رقبة مطلق وقال اعتق رقبة مؤمنة، وفهمنا من اعتق رقبة مؤمنة أن غير المؤمنة لا تجزي. هذا المفهوم ما لا اعتق رقبة مؤمنة يعني غير المؤمنة لا تجزي، إذن هذا ينافي إطلاق اعتق رقبة اللي نفهم منها إطلاق سواء كانت مؤمنة أو غير مؤمنة. فهل لهذه الجملة مفهوم حتى ينافي ذلك الإطلاق؟ ليس لها مفهوم. صاحب الجار يقول لا، ما تحتاج إلى وجود مفهوم أصلا، ما دام مطلق ومقيد يحمل المطلق على المقيد. لذلك لاحظ كلامه، لأن نحن بالأصول هكذا نشترط أن إذا وجدت منافات، فيقول لا نحتاج من غير حاجة إلى مراعاة المفهوم، بل يحكم بذلك وإن كان المقيد لقبا. والجملة اللقبية لا نقول بأن لها مفهوم، مع ذلك رغم أن الجملة لقبية وليس لها مفهوم، مع ذلك المقيد يحكم على المطلق. يقول نعم، إن كان ذلك في العام والخاص فهو متجه صح. بالعام والخاص لا نقول أن كل خاص يحكم على العام إلا إذا وجدت منافات، هذا صحيح، فإنه لا يحصل التنافي فيه إلا باختلاف حكمي العام والخاص بالأمر والنهي ونحوه. هذا الاشتراط بين العام والخاص، أن إذا وجدت منافات نحمل العام على الخاص، ما وجدت منافات لا نحمل العام. أما في المطلق والمقيد، مطلقا يحمل المطلق على المقيد، وإن لم يكن للمقيد مفهوم ينافي الإطلاق. قال ولذا لا يحكم بالتخصيص في نحو قوله أكرم الرجال وقوله أكرم زيدا، لا تنافي بين العام والخاص، إنما أكرم زيدا أحد أفراد العام وهو الرجال، قال أكرم الرجال عام وقال أكرم زيدا خاص، هنا تخصص العام بهذا الخاص؟ لا، لعدم وجود تنافي، إنما زيد أحد أفراد الرجال فيجب إكرامه بمقتضى العام. قال لاحظ هذا الاشتراط إنما نقول بين العام والخاص، نقول إذا وجد تنافي فنحمل العام والخاص، إذا لم يوجد تنافي لا يحمل، أما في المطلق والمقيد يحمل المطلق على المقيد مطلقا. قال بخلافه في المطلق والمقيد، بخلاف يعني بخلاف هذا الاشتراط، هذا غير موجود، لاتحاد المأمور به في الثاني، في المطلق والمقيد دائما متحد هذا المقيد مع المطلق، فلا بد أن نقيد المطلق بمقدار المقيد دون الأول وهو العام والخاص. لكن قال فتأمل جيدا هنا كلامه، طب نتفق، لا بل نتفق معه صغرويا، أنه فعلا في هذا المورد نحن متفقون معك، هنا وحدة جعل عندنا. لما قال المولى عن الثوب يصيبه البول قال اغسله مطلقا، ثم في رواية أخرى هم يتحدث عن إصابة الثوب بالبول قال اغسله بالماء. هنا عندي اطمئنان وظاهر عندي على أن المجعول واحد، لكن مرة عبر عنه بالمطلق لنقطة ما ومر بالمقيد، فهنا عندي وحدة مجعول، فما دام عندي وحدة مجعول أحمل المطلق على المقيد. فصغرويا أنا متفق معك هنا أن نحمل المطلق على المقيد، لأن هاي من موارد وحدة الجعل، أما أن تجعلها كبرى أن كل مطلق ومقيد نحمل المطلق على المقيد حتى وإن لم يوجد تنافي، هذه قد لا نتفق معك. لكن صغرويا في هذا المورد نحن متفقون أن وحدة الجعل تجعل من اللازم علينا حمل المطلق، عد اطمئنان بذلك والرواية الظاهرة في ذلك، فصغرويا متفقون مع هذا المكان أي في خصوص هذا المورد، لكن كبرويا نختلف. لذلك علقت على هذا الكلام صاحب الجر، قلت لا بأس بكلامي صغرويا، فوحدة الجعل ظاهرة، وحدة الجعل بين اغسله واغسله بالماء، هو واحد يراد من اغسله بالماء، حيث أن الروايات الآمرة بالغسل مطلقة ناظرة إلى أصل الحكم وهو وجوب الغسل، فلا إطلاق لها من حيث نوع الماء المستعمل. لما يقول اغسله يريد يبين على أن قضية إذا تنجس بالبول لازم يغسل، ما يريد الإطلاق حتى تتمسك بالإطلاق وتقول إذن يمكن أن يكون الغسل بالماء المطلق أو بالماء المضاف. لا، هو ليس في مقام البيان من هذه الجهة. لما أطلق كلامه بالسؤال وسئل الثوب يصيبه البول قال اغسله، هو لا يريد إطلاقا هنا باغسله حتى تتمسك به وتقول سواء كان الماء مضافا أو مطلقا. هو يريد أن يقول أن الثوب إذا أصيب بالبول فحكمه الغسل، أما بأي نوع من الماء أو أي شيء من التفاصيل يترك تلك الروايات التي حددت بأن الغسل إنما يكون بالماء. فهنا وحدة الجعل ظاهرة في مسألتنا، فمعك نحمل المطلق على المقيد. قلت حيث أن الروايات الآمرة بالغسل مطلقة ناظرة إلى أصل الحكم وهو وجوب الغسل، فلا إطلاق لها من حيث نوع الماء المستعمل هل هو مطلق أو مضاف حتى تتمسك بالإطلاق، وتترك بيان التفاصيل إلى الروايات التي قيدت الغسل بالماء. هنا الإمام كان بصدد بين أصل الحكم أن الثوب يصيبه البول حكمه أن يغسل، لأن قد تكون مثلا افترض إذا أصيب بالجنابة أكو قول ربما عند العامة بأنه من تيابس المنوية فركة إذا أزيل كافي، فهنا بصدد تعريض بمثل تلك الأقوال، أو إذا بال مسح ذكره بالحائط عندهم كافي. فمقابل تلك الأقوال يريد يقول الإمام لا، الشيء يصيبه البول حكمه الغسل، فبصدد بيان أصل الحكم هي ليس لها إطلاق من حيث نوع الماء وهل يجزي به المضاف أو المطلق. فلما جاءت روايات وقالت اغسله بالماء هذه مبينة لتلك الروايات لتفاصيلها. إذن متفقون نحن معك صاحب الجواهر هنا في هذه المسألة نحمل المطلق على المقيد لأنها ظاهرة في ذلك، أما أن تجعلها ككبرى وتقول هذا في مطلق، المطلق والمقيد قد، لذلك قلنا أما كبرويا فيؤخذ عليه ظهور كلامه في اضطراد وحدة الجعل في كل مطلق ومقيد مثبتين، وهو محل إشكالين نحو قوله أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة، هنا نقيد هم مطلق ومقيد، لا نحمل، لا يوجد تنافي بينهما، لا نحمل المطلق على المقيد، ممكن نحملها على الاستحباب، نحملها على مزيد من الخصوصية، كما لو قال أكرم عالما ثم قال أكرم عالما متقيا، يعني المتقي أفضل أن تكرمه، وإلا لك أن تتمسك بإطلاق أكرم عالما وتكرم كل عالم، والعلماء كلهم إن شاء الله متقين. فهنا ما دام مثبتين لا نحمل المطلق على المقيد إلا إذا وجد تنافي بين مفهوم المقيد والمطلق، وهو محل إشكال الكبرى نحو قوله أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة، فتحمل صفة الإيمان على الاستحباب والفاضل، فلا بد من إحراز وحدة الجعل لحمل المطلق على المقيد، هذا هو المعيار ليس مطلقا. فخلافنا كان مع صاحب الجوهر إذن كبروي هنا لأنه أطلق مطلقا يحمل المطلق، هذا صريح العبارة، يقول بل يحكم بذلك وإن كان المقيد لقبا، جملة لقبية لا مفهوم لها، ومع ذلك لابد من حملها، إذن لا تنافي، فما الموجب للحمل؟ نعم نخطو خطوة باتجاه تأييد المشهور، نعم قد يقال بعدم وجود حاجة إلى التقييد أصلا، لا سعلي من هالنزاع مطلق ومقيد، وهل نحمل المطلق على المقيد أم لا، وما هي شروط حمل المطلق على المقيد، لا، يقول هذا أصلا ما احتاج هذا، لماذا لا تحتاج؟ قال لا إطلاق عندي في رواية اغسله، لأن هو الغسل ينصرف إلى الغسل بالماء، ما عندي إطلاق به حتى تجي تبحث وتناقش في قضية الغسل وهل نحمل المطلق على المقيد. هو لما يقول اغسله ماذا يفهم العرف؟ اغسله بالماء، فلا يوجد عندي إطلاق حتى تتحدث عن مشكلة حمل المطلق على المقيد. هاي قالها السيد الحكيم في المستمسك. نعم قد يقال بعدم وجود حاجة إلى التقييد أصلا. لماذا؟ قال السيد الحكيم لقرب دعوى انصراف الغسل إلى الغسل بالماء. حتى لو أطلق اغسله، يعني اغسله بالماء لارتكاز مطهريته عرفا وشرعا دون غيره من المائعات. إذن فمن احتاج كل البحث في حمل المطلق على المقيد؟ أقول وهي دعوة بعيدة، وإن كان قد ينصرف نعم، لكن الانصراف نعلم أنه لا يقيد، الانصراف لا يقيد المطلق. أقول وهي دعوة بعيدة، لأن العرف يطلق الغسل على الإزالة ببعض الموائع المضافة كالنفط والبنزين والكحول والسبيرت والمعقمات، بل يسميها مطهرات، والعرف يسميها مطهرات أذني. فأن تقول اغسله يتعين بالماء، العرف هاي الدعوة لا يساعد عليها. لا لا، أكو أمور افترض أصباغ معينة يقول لي اغسلها بالنفط مثلا، اغسلها بالسبيرتو وهكذا. بل ورد في بعض النصوص الإمام يقول اغسله بالتراب في رواية البقبق في فضل الكلب ولغ الكلب. لا، الإمام عبر قال اغسله بالتراب، حتى بالتراب سماه غسلا. إذن هذه محاولة الثانية للمشهور من السيد الحكيم، يبدو قابلة للنقاش. بعد عندكم محاولات أخرى؟ نعم. واستدل جمع من الأصحاب بما دل على انحصار التطهير بالماء المطلق. تلك الروايات قلت أنه بس قالت تغسله بالماء فلا تتنافى مع المطلق. لو عندنا روايات ظاهرة في انحصار الغسل بالماء، بعد ما عندنا مطلق ومقيد، هي أصلا لا تقبل غير ذلك. واستدل جمع من الأصحاب بما دل على انحصار التطهير، تلك لم يظهر منها الانحصار، بس قال يصيبه ثوب يصيبه البول قال اغسله بالماء، ولا تدل على نفي ما عداه. لكن إذا كانت ظاهرة بالانحصار هي تدل على نفي ما عداه، مثلا كقوله عليه السلام في رواية بريد بن معاوية قال لا يجزي من البول إلا الماء، والنفي لكل ما سوى. بضميمة قالها محقق أردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان، قال والظاهر عدم القائل بالفارق، لأن قد تقول هاي جاية في البول، بس بضميمة عدم القول بالفصل انتهى. هاي الرواية الأولى. وقوله عليه السلام في رواية ابن بزيع كيف يطهر من غير ماء، تدل على أن الماء هو المطهر الوحيد، بحيث الإمام يستغرب ويقول كيف يطهر من غير ماء. هذا إذن خطوة أخرى في التقريب، وما زلنا ضمن الوجه الثاني والاستدلال بالروايات، لكن نأتيها من عدة جوانب وعدة تقريبات. أقول يرد عليه نقضا بمطهرات عديدة من دون الماء كالأرض والأحجار والانقلاب والاستحالة وغير ذلك. هذا نقض، كيف تقولون ينحصر التطهير بالماء أو كيف يطهر من غير ماء؟ هاي منقوضة بمطهرات عديدة ليس فيها الماء. فلا بد أن توضع مثل هذه الروايات في موضعها الخاص، اقرأوها في سياقها وشوفوا ماذا يريد الإمام. تمن تنتزعها من دون قراءة السياق تبدو وكأنها وتنقض عليها بمطهرات عديدة. إذن يجاب نقضا بوجود مطهرات غير الماء، نعده 10 وربما 12 في بعض الكتب الفقهية. وحلا أيضا يجاب بأن الحصر في رواية، يعني ناقشها واحدة واحدة، الأولى رواية بريد اللي يقول بها لا يجزي من البول إلا الماء، اقرأها في سياقها وشوفها. وحلا بأن الحصر في رواية بريد إضافي، حصر إضافي خاص بالاستنجاء من البول بلحاظ جزئها الأول. الإمام ماذا قال في الفقرة الأولى؟ قال يجزي من الغائط المسح بالأحجار، ثم قال ولا يجزي من البول إلا الماء، فهذا حصر إضافي، يعني أن الغائط يمكن بغير الماء، يمكن بالأحجار، أما البول لا إلا بالماء. فحصر هنا إضافي مقابل الغائط، هذا ليس فيها إطلاق حتى يتمسك به، هذا حصر إضافي. هاي رواية بريد. ورواية ابن بزيع كيف يطهر من غير ماء؟ ها، ورواية ابن بزيع واردة في التطهير بالشمس، اقرأ الرواية. قال فيها: سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول وما أشبه، هل تطهره الشمس من غير ماء؟ الإمام أجاب: كيف يطهر من غير ماء؟ هذا مو دليل على الانحصار. الإمام الذي يقول أن من شروط مطهرية الشمس أن تجفف النجاسة وتذهب النجاسة، يكون يعني سبب زوال النجاسة وجفافها مستند إلى أشعة الشمس. فالإمام يقول له: إذا لم تكن هناك فد بلل حتى تجفف الشمس، كيف تحصل الطهارة بالشمس؟ فإذن هي رواية خاصة بموضعها، ليس فيها إطلاق، حيث تتطلب مطهرية الشمس وجود رطوبة تجففها الشمس وماء لإزالة عين النجاسة، وهذا شرحناه في بحث مطهرية الشمس. إذن هذا تقريب آخر للروايات دال على انحصار التطهير بالماء المطلق، ورأينا أيضا أنه غير تام. توجد عندكم تقريبات أخرى؟ نعم، عندنا تقريبات أخرى، مثلا من الروايات اللي قرأناها رواية الرابعة مثلا صحيحة الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره، قال: يصلي فيه، فإذا وجد الماء غسله. ما هو تقريب الاستدلال على الانحصار بالماء؟ الإمام كيف رخص لو كان الماء المضاف تزول به نجاسة؟ الإمام لماذا رخص له أن يصلي بالثوب فيه جنابة؟ ما دام ماء ما عنده ينتظر إذا حصل على الماء يغسله. هو كان قال أنه إذا حصل عندك ماء مطلق أو ماء مضاف أزل النجاسة بها وصلي. لماذا الإمام فقط نظر إلى قضية الماء ورخص له ما دام ما وجدت ماء صلي بالثوب الذي فيه جنابه؟ فمعنى لو كان الماء المضاف قابلا للتطهير به لكن هذا ما يجوز لي يدخل بالصلاة بهذا الثوب النجس إلا أن ينعدم عنده لا ماء مطلق ولا ماء مضاف. هذا تقريب استدلال برواية رقم 4 صحيحة الحل. رواية 5 كذلك صحيحة علي بن جعفر اللي قرأناه، سأله شخص ما حصل عنده إلا الثوب نصفه أو كله دم، يصلي له به ليصلي عريانا، الإمام قال له إذا أصاب ما أنغسله، وإذا لم يصلي فيه، فلماذا لم يقل له عن الماء المضاف شيئا؟ إذا كان الماء المضاف يطهر المفروض هذه مرتبة قبل الصلاة عريانا، لماذا رخص له في أن يصلي بالنجس؟ فهذه تقريبات الاستدلال ببعض الروايات التي قرأناها. لذلك قلت كما يمكن، هذه خطوة أخرى رابعة لعله نقرب بها قول المشهور إذا نجحت، كما يمكن استفادة تعين الغسل بالماء من التمسك بإطلاق الغسل بالماء في الروايات 4 أو 5 القرآن صحيحة الحلبي وصحيحة علي بن جعفر، إذ لو كان الماء المضاف مجزيا في التطهير لذكره الإمام عليه السلام ولم يرخص في الصلاة بالثوب النجس. هذا هو التقريب، وفيه أن وجود المضاف نادر خصوصا في الفارض. هو يقول أن رسول الله ماء ما عندي أقدر والإمام يرخص لي الصلاة، تتحدث عن ماء المضاف؟ عن شنو يعني؟ مثلا تتحدث عن زيت زيتون؟ تتحدث عن خال؟ عن ماذا؟ إذا هو الفرض ماء مطلق ما موجود، فمن وجدت هذه؟ فإذا أنت تفترض حالة نادرة في التقريب لا يمكن بناء الاستدلال عليها. وفيه أن وجود المضاف نادر خصوصا في الفرض، فرض السؤال، شخص ما عنده حتى هذا ماء المطلق ما عنده. زين، فإحنا نتحدث الآن في الرواية يقول ابن رسول الله أصلي عريانا لو أصلي بالثوب النجس ما عندي ماء، هاي الحالة تتصور فيها وجود ماء مضاف؟ وفيه أن وجود المضاف نادر خصوصا في الفرض، أي مع عدم وجود الماء المطلق، فلا تغني الإشارة إليه. ما ممكن الإمام يقول لأخوه إذا ما عنده ماء خليه يغسل بالمضاف، يقول له يا ابن رسول الله هو ماء هذا القطرة ما عنده من هذا الماء ويميل لمضاف. إذن الآن كانوا الاستدلال بالروايات هو الوجه الثاني بعد الوجه الأول كان الإجماع، الوجه الثاني الروايات، كأنه لم يتم شيء من التقريبات إلا قضية وحدة الجعل، وإلا الروايات مطلقة، روايات تقول اغسله مطلقا لم تحدد مطلق ومضاف، أقدر أتمسك بالأقل. لكن عندي روايات تقول اغسله بالماء، وأعتقد وأطمئن إلى أن هذه الروايات وهذه تشير إلى حكم واحد، المجعول واحد. هذا إذن الوجه الثاني. ثالثا من الوجوه التي استدل على انحصار التطهير بالماء المطلق ما قربه جمع من الاستدلال على تعين الغسل بالماء من الآية الكريمة وأنزلنا من السماء ماء طهورا، جمع ذكر هذا الاستدلال، وجدت مثلا محقق كركي في جامع المقاصد، مجمع الفائدة والبرهان، وحيد بهبهاني مصابيح الظلام، شيخ الأنصاري، سيد الحكيم في المستمسك، سيد الخوئي في الموسوعة، استدلوا بهذه الآية. ولما يقول طبعا تعالى ماء طهورا أي ماء مطهرا وليس ماء طاهرا، لأنه ماكو خصوصا كل الأشياء المخلوقة فيها أصل الطهارة، فإذا المراد ماء طهورا أي مطهرا وليس طاهرا، لأن طاهرا لا خصوصية، كل الأشياء مخلوقة على أصل الطهارة، وهي بمعنى مطهرا لأن كونه الماء المنزل طاهرا لا يختص به بل كل الأشياء كذلك. إذن الاستدلال بهذه الآية نأتي لها تقريبا، لكن ضموا لها معتبرة داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض. وقد وسع، ستحتاج إلى تأويل هذه الرواية، نستبعد أن تكون الشرائع هكذا، لابد فيها معنى معين لسنا بصدده. وقد وسع الله عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض وجعل لكم الماء طهورا فانظروا كيف تكونون. ما هو تقريب الاستدلال بهذه الآية وهذه الرواية؟ الوجه الثالث الاستدلال على كلام المشهور. أما الرواية الآن، الآية قبل الرواية في مقام الامتنان، أليس كذلك؟ قلنا نعم. قال فلو كان الماء المضاف أيضا تزال به نجاسة لأشار إليه الآية أو الرواية، لأن المقام مقام امتنان، ولو أضفت المضاف إلى المطلق لكان الامتنان أوسع، ها أن مو فقط ترى الماء المطلق أيضا يطهر، لا حتى المضاف يطهر فيها سعة. فما دمت في مقام الامتنان فالمفروض أنه إذا كان الماء المضاف مطهرا لكان ذكرته، لأنه هذا أوسع في الامتنان وأنت في مقام الامتنان، فلما ما ذكره يعني ليس مطهرا. بالتقريب أنها في مقام الامتنان، فالاقتصار على ذكر الماء المطلق يدل على انحصار الغسل به دون غيره، ولو كان الغسل جائزا بغيره لذكره، فإنه أبلغ توسيعا لدائرة الامتنان. هذا التقريب الذي كما سمعنا من جملة من الأعلام ذكروه، وهو طبعا قابل للنقاش، ونريد من المصادر أن تناقش، تكفينا مؤونة النقاش وإلا نحن نناقش. وفيه إن اقتصار الامتنان على الماء لتوفره ويسر الحصول عليه دون غيره الذي يبذل بثمن، لا الامتنان منتفي في غيره. شعمم الماء المضاف أقول لك اغسله، إذا ما لقيت ماء مطلق اغسله بالخار، اغسله بالعسل، بزيت الزيتون، بماذا أقول لك اغسله؟ هذا منافي للامتنان. الماء إنما قلته لأن متيسر الوجود ومتوفر وبدون ثمن، أما هذه المضافات تكون بثمن لا يناسبها مقام الامتنان، فهذا التقريب إذن غير تام. يعني عدم ذكر هذه الأمور المضافة ليس لأنه لا يجزي الغسل بها ما نقدر نستفيد، وإنما لأن وجودها غير متيسر وصعب وربما بثمن، فلا يستفاد منها إذن ما ذكروا. ويبدو أن شيء من هذه الأجوبة وجدناها عنده بعض الأعلام. قال صاحب الجواهر قدس سره: لعل التخصيص بالماء المطلق المستفاد من الآية بالطهور لكونه أكثر وجودا وأعام على أنه قد يقال. أضاف شيء صاحب الجواهر قال: هذا إنما ذكر بالماء لا لأن المضاف لا يطهر، وإنما لأن الامتنان إنما يحصل بالماء المطلق، ماء المضاف لا امتنان فيه ومتيسر. أضاف شيئا صاحب الجواهر قال: على أنه قد يقال إن جواز ذلك بالمضاف لاشتماله على الماء فلا ينافي الامتنان. يقول احنا ما ابتعدنا عن الامتنان، جو الماء المضاف انت شو تسمي ماء مضاف، يعني هو ماء مضاف، فإذا الامتنان أيضا موجود فيه لأنه أيضا ماء لكنه ماء مضاف. وهذا طبعا قابل للنقاش كما نعلم، لأن ليست كل الماء المضاف هو ماء أضيف إليه، صح؟ بعضها هكذا كالخل مثلا ماء وتمر وأجريت عليه عمليات أصبح خلا، لكن افترض المعتصر من الفواكه هذا ليس بالأصل ماء ومضاف، فهذا إذن أخص من المدعى. الجزء الثاني من جواب صاحب الجواهر قال: لاشتماله على الماء، نعم النفط هل فيه ماء؟ الزيت الزيتون فيه ماء؟ لا، فليس كل الماء المضاف كل أقسامه هي ماء مضاف، لا بعضها هي مضاف بالأصل كالمعتصر مثلا من الفواكه وأمثالها. فهذا الجواب إذن في شقه الثاني لعله قابل للنقاش. وقال سيد الشهيد الصدر الأول قدس سره أيضا في جواب على هذا التقريب للامتنان بأن ندرة الماء المضاف وكونه معدا بطبعه لفوائد أخرى غير التطهير كالاستعمال في الطعام والشراب يمنع من كون الحكم بمطهرية المضاف كماء الرمان مثلا موجبا في النظر العرفي لمرتبة زائدة من الامتنان. لا، لا يناسب الامتنان ذكر الماء المضاف، الماء المضاف معد إما العصائر المعدة للطعام والشراب وأمثالها أو الزيت الزيتون للطبخ أو النفط للوقود وهكذا، فالماء المضاف معد لأغراض أخرى استعمالات أخرى، فلا يناسب أن تذكر ونحن في صدد الامتنان بالتطهير، ما معد للتطهير هذه. فإذا عدم ذكر الماء المضاف، الخلاصة عدم ذكر الماء المضاف هنا لا يدل على أن التطهير لا يقع به، وإنما لأنه ليس امتنانا أصلا بها. إذا هذا الوجه الثالث الذي قرب للمشهور ليس تاما. الرابع من الوجوه ما زلنا نستدل على ماذا؟ على أن التطهير والغسل إنما يكون بالماء المطلق فقط دون غيره. ما هو الوجه الرابع؟ رابعا عدم إمكان تصور إزالة النجاسة بالمضاف، لا يمكن تصور النجاسة بالمضاف. فبعد علي من تتنازعون أنتم وتقولون هل التطهير بالمضاف ممكن أو لا؟ لا يمكن. كيف؟ لأنه يتنجس بملاقاتها عند التطهير وينجس ما يلاقيه بدل تطهيره. أنتم مو متفقين على أن المضاف يتنجس بملاقات النجاسة، فأنت تتطهر بثوب نجس، هو المضاف بمجرد يلاقي على النجاسة سيتنجس، فإذا سينجس الثوب أيضا إذا صار بناءك أن تطهر الثوب به، هو سيتنجس بملاقات النجاسة وينجس بدل أن يطهر هذا الشيء الذي تريد تطهيره. فلا يمكن إذن تصور وقوع التطهير بالماء المضاف. هذا طبعا أيضا ذكر في بعض المصادر كالوحيد البهبهاني مثلا في مصابيح الظلام، قال الوحيد البهبهاني قدس سره: إن المضاف ينفعل بالنجاسة بإجماع العلماء. قلنا له صحيح، سواء قال كان قليلا أو كثيرا قلنا له صحيح، المضاف ما بيعتصام. والنجاسة أي نجاسة قلنا هذا أيضا صحيح، ماكو قول بالفصل. بعد ماذا عندك؟ قال فإذا فعل هذا المضاف اللي بناءك تجري التطهير به فإذا فعل بملاقاة عين النجاسة التي نجست الشيء الذي تريد تطهيره يصير الثوب نجسا حال الغاسل. لماذا؟ لملاقاته هذا المضاف النجس. هذا إذن في مصابيح الظلام ذكره وهو الوجه الرابع، وفيه أكيد قابل للنقاش. ألف النقض عليهم بعملية الاستنجاء، فإن الماء القليل ينجس بالملاقات، فكيف طهر الموضع؟ ألستم تقولون أن الماء القليل ينجس بملاقات النجيس؟ فكيف تجري عملية التطهير في الاستنجاء من الغائط والبول بالماء القليل؟ وهذا الماء القليل أول ما يلاقع النجاسة يتنجس، فكيف سيطهر موضع النجاسة؟ أجيبوا إذا عندكم جواب أنا استعمله في مسألة الماء المضاف. فللخصم أن يقول حينئذ أيضا إن المضاف المستعمل، هما ماذا قالوا؟ قالوا في جواب تلك الحالة أنه نعم القليل يتنجس بملاقات عين النجاسة، لكن هذا لما نطهر بالاستنجاء بالماء القليل ينفصل الماء القليل متنجسا، لكن تعقبه طهارة المحل. مو نتذكر هذا بالأبحاث السابقة قلنا لجيت نفس المعنى نقوله. إذن هذا لما يطهر بالمضاف ينفصل المضاف نجسا بالملاقات ويطهر الموضع، كلاهما واحد، المناط فيما واحد، الماء القليل يتنجس بالملاقات والمضاف يتنجس بالملاقات. فشنو اللي تقوله في حل تلك المشكلة؟ نقوله هنا. لذلك قلت فللخصم أن يقول إن المضاف المستعمل ينفصل نجسا بالملاقات لكنه يطهر الموضع، كالذي قاله المشهور في جواب إشكال الكاشاني في عدم تصور صحة الاستنجاء. أشكال الكاشاني على أنه كيف تقولون بأن الماء القليل يتنجس بالملاقات؟ فإذن كيف تصححون عملية الاستنجاء؟ صححوها بهذا، فإذن نصححها أيضا في الماء المضاف. في عدم تصور صحة الاستنجاء إذا كان الماء القليل ينفعل بالملاقات ما دام الدليل موجودا على صحة العملية، والتفصيل يذكر في محله وقد تقدم. هذا إذن جواب ألف. أن ماذا قلتم في الماء القليل؟ نقوله في الماء المضاف. باء إنه أخص من المدعى. دليلكم كيف؟ إذ يمكن تصحيح العملية بعد زوال عين النجاسة، ولا إجماع على أن المضاف يتنجس بملاقات المتنجس الخالي عن عين النجاسة. أقول له هذا الذي يريد أن يطهر بالماء المضاف، أقول له أنت لما تصب ماء مضاف للتطهير لا تقطع صب الماء بمجرد عين، لا بد أن تزول عين النجاسة وبعد زوالها تستمر ولو آنا ما حتى يبقى الموضع متنجس. أنت الآن تقريبك أيها الوحيد البهباني تقريبك تقول أن المضاف سيتنجس بملاقات عين النجاسة، وإذا تنجس باعتبار ماء مضاف سينجس ذلك الشيء. أنا أقول لك هذا خصم المتعة، لأن ما أنت افترض أن الماء المضاف يصب فقط مع عين النجاسة، تزول عين النجاسة، ما عندنا إجماع على أن المضاف إذا لاقى المتنجس يتنجس، فإذا لا توجد مشكلة التي ذكرتها هنا في الإشكال. فالمنع، لماذا وصلنا قلنا أخص من المدعى؟ هذا وجه الأخص. فالمنع يختص بحال وجود عين النجاسة، فإذا استمر صب المضاف حتى زالت النجاسة أمكن التطهير به، لأن المضاف لا يتنجس بملاقات المتنجس وإنما عين النجاسة، وهذا الذي صححنا به الاستنجاء بالماء القليل وحلينا بإشكال الكاشاني على المشهور ليس بالطريقة التي هم وصفوها. قلنا هكذا، هذا بالاستنجاء لما يصب الماء نعم أول الماء الملاقي على النجاسة يتنجس، لكن لما أزال عين النجاسة أول قطرات ماء بعد زوال عن النجاسة ستلاقي متنجس وتطهره. هذا انتهينا من باء جيم. قوله قدس سره، قال فإذا انفعل هذا المضاف انفعل بملاقات عين النجاسة يصير الثوب نجسا حال الغسل. فالكلام لا معنى له، هاي الفقرة ما أدري ماذا يريد بها، ولماذا تنتظر أنت الماء المضاف من يتنجس بعين النجاسة سوف ينجس الثوب؟ واحدة من الثنين، لو الماء المضاف هذا مطهر، هو إذا طهر الثوب وأزال عين النجاسة وانتهى. لو المضاف مو مطهر فالثوب إذا باقي على نجاسته الأصلية لم يطهره. هذا الماء المضاف هل فقر من التقريب؟ ما له وجه. ماذا يريد منه؟ يقول أن الماء المضاف لما لاقى عين النجاسة تنجس، ولما تنجس نجس الثوب. هو لو مطهر الماء المضاف، لو ما مطهر، إذا مطهر إذا تطهيره سيكون على القاعدة، ماء مطهر تصبه على شيء نجس يطهره. وإذا هو ما مطهر الماء المضاف فالثوب إذا باقي على نجاسته الأصلية، ما احتاج إلى هذا التقريب لنجاسته. فالفقر لا وجه له. جيم قوله قدس سره، فإذا فعله الماء المضاف أثناء ملاقاته عن النجاسة يصير الثوب نجسا حال الغسل، هذا القول لا معنى له، لأن المضاف إن كان مطهرا فقد زالت النجاسة وطهر الشيء كما نطهره بالماء المطلق، وإن لم يكن مطهرا فالشيء المراد تطهيره باق على نجاسته السابقة ولا أثر لملاقاته المضاف النجس، ما راح يضيف شيء. ثم الوجه الخامس إن شاء الله، الاستدلال بالاستصحاب يأتي بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.